الحمد لله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثامن يكون في آداب طالب الحديث. كنا قرأنا في الدرس الماضي آداب المحدث، يعني آداب الشيخ الذي يدرس مادة الحديث أو يعلم الناس حديث رسول الله، الشيخ المحدث. الآن وصلنا إلى آداب طالب الحديث، طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يدرس حديثه ويتعلم أقواله وأفعاله وتخريراته وغير ذلك من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي له يعني لطالب الحديث أو طالب العلم، بل يجب عليه، لا تعلم أرشي أكبر، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. طبعا هذا أول ما يجب على المسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن درس القرآن ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل، وإن درس الحديث ينبغي أن يخلص النية، وإن درس الفقه في الحلال والحرام ينبغي أن يخلص النية، إن تعلم اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم الإسلام ينبغي أن يخلص فيها النية. وهذا الحديث عام في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، يتعلم الحديث أو يعلم الحديث لا يكون ذلك القصد من ذلك غرض دنيوي أو عرض من الدنيا، وإنما يريد لذلك الثواب من الله عز وجل. فقد ذكرنا في المقدمات، هذا كتاب لمن كثير يظهر أنه ما طبيع، مقدمات أو المهمات، وقع هنا في المنطقة الثاني في نسخة المهمات بدل المقدمات. وقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، يعني على من تعلم العلم لغير الله، تعلمه لعرض من الدنيا، وليبادر طالب الحديث طالب العلم إلى سماع العالي في بلده. الناس ناصوا بأسانيد عالية، هذا كان قديما جماعة يدرسون الحديث بأسانيده ويأخذونه بالأسانيد شيخ عن شيخ. الآن ما بقي إلا الدراسة على في هذه الكتب التي بين أيدينا، وقل من يحفظ أسانيد الحديث سواء كان عالي أو نازل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. لنفرض أن واحد طلب الحديث في دمشق، فالعلماء الذين في دمشق رجع إليهم ودرس عندهم وأخذ عنهم، لكن لم يجد المقصود، فعليه أن ينظر إلى بقية البلاد، حمص، حماة، حلب، لاذقية، كذا، يعني يشوف وين في بلاد أخرى على المدينة المنورة، مكة المكرمة وغير ذلك من البلدان، لكي يأخذ الحديث من أهله. فإذا استوعب ذلك يعني في بلده الذي يعيش فيه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. طبعا ما ألفوا خصيصا في هذا الموضوع كتب الرحلة في طلب الحديث، ومنه كتاب الرحلة في طلب الحديث للحافظ البغدادي، هو مطبوع في تحقيق نور الدين العذر، كتاب الرحلة في الحديث للحافظ البغدادي رحمه الله. تعال عندي مبالغ ما موجود عندكم. وللحافظ الخطيب البغدادي الكتاب الحاصل في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث وهو مطبوع موجود من أجل طلاب العلم. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، يعني كتابه ابن كثير المقدمات أو المهمات ذكر عن الرحلة في الحديث وكيف كان العلماء الأولون يرحلون من بلد إلى آخر ابتغاء حديث قد لا يكون عند هذا الرجل إلا حديث واحد، فيذهب من دمشق إلى المدينة المنورة أو يأتي من المدينة إلى دمشق لحديث سمع أن فلانا عنده هذا الحديث ولم يسمعه من غيره. قال إبراهيم بن أدهم، معروف إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد أبو إسحاق البلخي، إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق رحمة الله عليه، وفاته لا إله إلا الله ليه من عظيم عليه نعم هذا متقدم. هذا إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه الرحلة وفي شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي له كتاب الرحلة بالحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، فذكر هذا الكلام عن إبراهيم بن أدهم في كلا الكتابين، في كتاب الرحلة في طلب الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، أن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن الذين يرحلون من بلد إلى بلد ابتغاء تعلم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا دعاة إلى السنة النبوية، فبأمثالهم ربنا عز وجل يدفع البلاء. كذلك الرسول عز وجل قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وقال أبغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، والله عز وجل قال لرسوله في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قالوا علماء الحديث وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، يعني تاريخني للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى 369 هجري كتاب ثواب الأعمال في 5 مجلدات يروى عنه أنه قال ما علمت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته، يعني عمل فيه. وهذا كان جيدا أهل السنة والجماعة من العلماء المتقدمين، سواء كان في تفسير القرآن الكريم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها، وكذلك إذا قرأوا بعض الأحاديث النبوية لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا فيها، يعني كانوا جماعة ليسوا كلاما يتكلمون وإنما عمل يقومون بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك طالب العلم ينبغي أن يقوم بفضائل الأعمال في الصلاة في الصيام في غير ذلك من الأعمال الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة. كان بشر ابن الحارث، بشر ابن الحارث الحافي المروزي أبو نصر من الزائدين وفاته 227 هجري، كان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه لصدقه وورعه وتقواه. شوفوا سؤال بشر بن الحارث يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. أخرجه الخطيب في الجامع، يعني جامع الكتاب، خطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع منه 3 مرات طبع فيه مجددين 6 طبعات هذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع. فهذا الكلام كلام بشر بن الحارث الحافي، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع والسمعاني في أدب الإملاء، فيه رسالة مطبوعة أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني مطبوعة وموجودة في المكتبات. نعم. كنت قلت لكم مرة انه ذكرنا 5 احاديث اللي هي تقريبا من امهات الاحاديث التي عليها مدار الاسلام. في احاديث اخرى، مثلا خذوا 5 احاديث. نعم. حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محاربه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. الحديث الثاني روى مسلم عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثالث روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهو حديث حسن. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل الأحاديث صحيحة. وهي 5، في عنا 5 أخرى إذا كان واحد يدور أنه بين كل 200 حديث يأدي زكاته. الحديث الأول روى أحمد والدارمي والترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله أعدت ما قلت، وأدبئ السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا واحد. حديث دار قطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، وهو حديث حسن بشواهده. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث الرابع روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث الخامس روى مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فكل خمسه من هذول زكاه لميتين حديث، لانه من الاحاديث الجامعه لخير الدنيا والاخره. الامام النووي رحمه الله ذكر في كتابه في اخر كتابه الاذكار 30 حديثا، فقال هذه عليها مدار الاسلام. اللي بده اياها يطلع يرجع لاخر كتاب الاذكار، ذكر هذه الاحاديث 30 حديثا وقال هذه الاحاديث عليها مدار الاسلام في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك لما بيقول هون بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: ادوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. نعم. وقال عمرو بن قيس المولائي، وفاته 146، عمرو بن قيس المولائي الكوفي: إذا بلغك شيء من الخير تعمل به ولو مرة تكن من أهله. طبعا اقول بشرط ثبوت السند، بشرط ثبوت السند اليه، طبعا يكون حديث ثابت يعني يعمل به ولو مره حتى يكون من اهله. وقال وكيع، هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وفاته 197: اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به. الله اكبر. يعني لأن الإنسان عندما يعمل بهذا الحديث فيبقى محفوظ عنده من نواحي عملية، إذا قرأه ومشى عليه ولم يعمل به ينساه، ولكن إذا عمل به يبقى في مخيلته دائما. نعم. قالوا علماء الحديث يعني: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يذكره. يعني مثلا أحيانا طالب علم بيجي للشيخ سألوه سؤال، نسأل الثاني ثالث رابع خامس خفيف غيره، خلي لغيره شوية يعني لا يذكره، وإنما لا يثقل على الشيخ بأسئلته وبيدع لغيره نصيبا منه. قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وفاته 124 رحمه الله: إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني بصير انه مثل ما صار في ملل، اذا صار ملل بصير كلام فاضي، فيبقى بصير بقى في مجال للشيطان ان يكون له نصيب في ذلك. وليفد غيره من الطلبة، يعني يستفيد ويفيد دائما وابدا. الفائدة اذا تعدت من شخص الى اخر فالثواب فيها كبير، كلما كانت الفائدة يتعدى نفعها إلى الغير أكثر، كلما كان الثواب عند الله أكثر. لكن يتركون هذا الحديث المشهور رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في الأوسط، ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتقد في هذا المسجد شهرا، ومن كفر غضبا ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أو حتى تتهيأ له ثبت الله قدمي يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. ذلك النفع دائما كلما تعدى إلى الغير أكثر، كلما كان الثواب عند الله أكثر. لم يفلت غيره من الطلبة ولا يفلت شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. فسبحان من سئل عن علم فكتبه أرجم يوم القيامة بهجام من نار، أنه كتم العلم. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. إذا فرضنا عن صديقي تاريخ هنا، تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله. طبعا ما بكتبوا عن أهله، أما واحد جاهل ما بيعرف، إذا إجا وما قال له يكون لطالب العلم يعني. وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخفائه بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب. كان كل شيء من العلم عن شيء العلم وطمين زيادة عن شيء من العلم موجود بالمخطوطة. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل أما سمعت حديث من علم علما فكتبه ألجم يوم القيامة من يوم من النار؟ فقال أترك اللجام وازهر، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. يعني كان هذا سائل جاهل أو بجود متعنت، ذلك بجي واحد أهل العلم فليلجمني به. وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. الإنسان بده يختار من طلاب العلم الذين فيهم الخير والبركة والنفع للمسلمين. قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. يعني هذا ما يكون عنده كبرياء، اللي مثله صديقه اللي عم يدرس هو وياه زميله أحسن منه بيسألوا، واحد أكبر منه بيسأل، أصغر منه بيسألوا، عند ذلك يكون نبيلا لأنه سأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيفها. أبناء بس دخلكم يدلون عند المشايخ، هذا أخذ عنده حديث وذاك حديث هذا حديث، تسألوا كم شيخ إلاف إلي 50 شيخ بالبلاد، كل واحد جلست عليه شوية، هذا قصده إنه يكثر من أسماء الشيوخ، ذلك ما بيستفيد. فلو لازم شخصا واحدا وكان أهلا في ذلك الفن لاستفاد منه. يعني صار ندور مثلا واحد باللغة العربية قوي يداوم عنده باللغة العربية، رجل خبير بالفقه يداوم عنده بالفقه، رجل خبير بالحديث يداوم، رجل خبير بالتفسير. فيكفي انه يقرأ على شيخين ثلاثة هذه الفنون حتى يتعلم، اما ينتقل من شيخ الى شيخ لقصد الشهرة والصيت لا يستفيد شيئا. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي وفاته 277، هذا والده لابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. إذا كتبت فقمش، يعني اجمع شو تعرفي عنا، وإذا حدثت ففتش، يعني رقم تحت القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، عم نجمع معلومات من هنا وهناك. قال العراقي حافظ العراقي كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه ام لا، وربما فات ذلك بموته او سفره او غير ذلك. فاذا كان وقت الرواية يوم العمل ففتش حينئذ. لا بأس بطالب العلم ان يجمع الاحاديث من هنا وهناك. اذا كتبت يعني تكتب تجمع فقمش تجمع من هنا وهناك، لكن اذا اردت ان تحدث الناس ففتش عن الصحيح وتكلم به، وما عداه اتركه جانبا ولا تشغل الناس به. نعم يا سيدي. لأن فوق السكلام قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يصبر بطائل. يعني قصده بس انه يجمع بالطول، لكن فهم الحديث رجاع اذا كان ملك رحمن، ويا للمشايخ يا للشروح حتى تفهم شرح هذا الحديث. والا اذا كتب 200 حديث ولم يفهم حديثا منها ماذا يستفيد وماذا يفيد غيره؟ ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. كان رقم تحت موجود عندكم هذا الرقم. ينبغي للطالب ان يقدم الاعتناء بالصحيحين. يعني اول شيء يبدا صحيحين البخاري ومسلم اصح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسنن كسنن ابي داود الترمذي والنسائي ابن ماجه، يسموها السنن الاربعه. وسميت بالسنن لأنها مرتبة على الترتيب الفقهي. وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة محمد ابن إسحاق أبو بكر، وفاته 311. محمد ابن إسحاق أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح، وفاته 311. وابن حبان محمد بن حبان ابو حاتم البستي الافغاني، وفاته 354. والسنن الكبرى، السنن الكبرى البيهقي، البيهقي احمد بن الحسين ابو بكر، وفاته 458، وهو اكبر كتاب في احاديث الاحكام، ولم يصنف في الباب مثله. لذلك قالوا انه الشافعي له منا على كل شافعي، والبيهقي له منا على الشافعي في كتاب هذا، لانه جمع نصوص ومذهب الامام الشافعي في كتابه هذا. فهو له السنن الكبرى 10 مجلدات قبلهم، وفي السنن الصغرى طبعت من فترة قريبة 4 مجلدات، وفي شعب الايمان للبيهقي فله عدة كتب رحمه الله، لكن أعظمها السنن الكبرى أكبر كتاب في الأحكام. والله ابن التركماني في له تعليقات عليه يتكلم أحيانا، لكن مو بكل شيء يعني. وهو أكبر كتاب عندنا. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، لأنه أحمد بن حنبل كتابه المسلم 33,000 حديث مع زوائد النية عن الله. كذلك هذا من الكتب التي ينبغي الرجوع إليها لسعتها. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، له شروح كثيرة موطأ مالك. ثم كتب ابن جريج إمام مالك، وفاته 179، مالك بن أنس 179، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز 150، وابن أبي عروبة بالفتحة عروبة اسمه سعيد ابن مهران 156، وسعيد بن منصور صاحب السنن، سنن ابن منصور، يظهر ان حتى الان ما وجدوا يعني نسخة كاملة، وانما طبع الموجود منها من سنن سعيد ابن منصور رحمه الله. فعبد الرزاق اذا اطلق عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الحليري الصنعاني صاحب المصنف 11 مجلد، حققه الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي رحمه الله، لكن الحقيقة يحتاج الى تحقيق، يعني كان تحقيقه قليل وسريع. نعم. وابن ابي شيبة صاحب المصنف عبد الرزاق وفاته 211، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني ابو بكر 211، ابن ابي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد وفاته 235. ثم كتب العلل، ما مر معنا العلل الصغرى للترمذي، العلل الكبرى، العلل للدارقطني هذا كبير جدا، العلل لعلي بن المديني، واكبر كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني، تبع منه حتى الان 10 مجلدات ولم يكمل، ولكنه واسع الخطو فيه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمل له مختصر المزمى بالعلل، ولا عم بلكم لا اله الا الله، لكن لو وجد اهل هذا الكتاب لكن مو مفهوم الاسلام للحافظ ابن حجر العسقلاني لكان كافيا، ان الحافظ ابن حجر ينقل اهم المسائل في العلل من كتاب الدارقطني رحمه الله. اذا ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم واحوالهم، ان تراجم الرجال تعطي الانسان اولا ان هؤلاء الرجال خدموا السنة النبوية، فيستصغر نفسه امامهم. لما نشوف الحافظ المزي رحمه الله عمل كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال في تراجم رجال الكتب الستة 35 مجلد، والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب التهذيب في 12 مجلدا، والحافظ بالنتيجة اختصر هذا تهذيب التهذيب في التقريب، تقريب التهذيب في مجلد كبير مطبوع، وهذا صار عدة أشخاص عم يشتغلوا في هذا الكتاب. ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها، طبعا كمان واحد يقرا كتب التاريخ، والمشكلة في كتب التاريخ أنها غير محققة، ولذلك الحقيقة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يحتاج إلى رجال يحققون هذين العلمين ليكون طالب العلم على بينة من أمره. في بعض الكتب مثل ما قلنا السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شعبة، لكن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بعض الكتب اللي كتبوا مثل البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، فهو البداية كله، هذول 12 جزء 7 مجلدات أو 14 7 مجلدات و 14 جزء، هذه كلها شو البداية فقط، والنهاية لم تطلع إلا في زمن المتأخر اللي يسموها الفتن والملاحم، هذه طبعت في مجلدين كذلك الفتن والملاحم لابن كثير باسم النهاية. أما هذا الكتاب الذي طبع البداية والنهاية فهو البداية فقط، والنهاية طبع بعد ذلك. فلذلك كتب التاريخ تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم من العلماء، والسيرة النبوية أيضا تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم ومن العلماء. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية من يحقق السيرة النبوية وما تابعها سيرة الخلفاء الراشدين وغيرها، وأن يحقق لنا تاريخ الإسلام، كتاب تاريخ الإسلام الزائري الآن عم ينطبق، يطبع 50-60 مجلد كبير، هذا الحافظ الزهري وهو تاريخ كبير طبع منه بعض المجلدات بتحقيق الدكتور التلمري، وعم ينطبع بعض المجلدات بتحقيق شعيب القرناوط وجماعته. نسأل الله أن ينتهي عما قريب ليرجع الناس إليه فيكونون على بينة من أمرهم في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، لأن موضوع جديد نتكلم فيه إن شاء الله بعدين.
النوع 23 معرفة الإسلام العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. الأمم السابقة ما في عندها شيء. هون عندي شو وجهات أنا. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف بأيديهم وقد خلقوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه في كتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأمة. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب هين. الليل لعبد الحضاب يحط معهم حي حناش انه مو شايف. قال الثوري سفيان الثوري: الاسناد سلاح المؤمن، فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ اذا هذا الاسناد من خصائص هذه الامة. تعليق عن تحت الكافة عنده: خذ فاض الامة الاسلامية بالاسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. فقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة. وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أفضل، لا بتوراة موسى ولا بإنجيل عيسى ولا عن جماعة موسى ولا عند الحواريين من جماعة عيسى موجود نقل بالإسناد. نعم، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الزهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال ابن حزم يعني: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه أو باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواب إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غطا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما، هذا في عصره. أما هو في عصره عم يتكلم هذا ابن حزم الأندلسي، والآن منذ سنة 1370 الأحمد شافعي عم يأتي من زمان، وهو أول تعليق علقه في هذا الكتاب في 1371 هجري في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقليده من كان الناقذ قريبا منه، فقد تولى الله تعالى حفظه عليهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ورسول الله قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين، فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل كله بالأسانيد، وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد، يعني لا كذاب لا وضع لا غيره لا يستطيع أن يزيد في ديننا شيئا، لأن الله تكفل بحفظه في الأسانيد. ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطعة، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج لمثل ذلك. ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، منقطعات ما إلى أسانيد، بل هو أعلى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، في أزيد من ألف وخمسمائة عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وسماني وشمعون وجمعون ومرعى قيبة وأمثالهم. اللي بينهم وبين موسى 1500 سنة. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافاة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السابقين كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. لذلك الخطيب البغدادي عمل كتاب حول هذا الموضوع باب أو كتاب الرحلة لطلب الحديث. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح العلو يبعد الإسناد من الخلل ويكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. آخر التعليق من أحمد شاكر. نعم، إنه كل ما كان قريب إلى رسول الله كل ما كان الثقة فيه أقوى، كل ما بعد يخشى أن يدخل فيه شيء. لكن دراسة الرجال وتاريخ الرجال مما أيضا يبعد الشكوك والأوهام عن الناس في دراسة الأسانيد ومعرفة رجالها. نرجع لكم. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل. الإسناد العالي سنة عن من سلف. نعم، ذلك الإمام أحمد مسند باعتباره هو شيخ البخاري شيخ مسلم، فضع كثير من أسانيده ثلاثي الدع هذه ذات الأشخاص. ممكن في أسانيد ثلاثية في مسند الإمام أحمد 340-350 حديث، هذول كلهم ثلاثيات، تابع تابعي تابعي صحابي، ما هي ذات الأشخاص بالسنة فقط. وإذا درسوها العلماء وشرحوها ذلك المخادس في اثنين اجوا جمعوا الاحاديث الموجودة الثلاثية من مسند احمد في رسالة خاصة. ثم جاء الشيخ محمد السفاريني الحنبلي من نابلس، في نابلس في بلد صغير اسمها سفارين. الشيخ محمد السفاريني الحنبلي متأخر شرح هذه الثلاثيات شرحا واسعا في مجلدين كبيرين مطبوعة ومدروسة الرجال والأسانيد والمتون فيها. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ فقال بيت خالي وإسناد عادي. نعم. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلوم الإسناد. وين أي بلد الحديث إسناده أعلى كان ينتقل من بلد إلى بلد لطلب العلو الإسناد في هذه الأحاديث. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، من العلماء كانوا يرغبون في الرحلة يحدث طلب العلم، لكن بعض العباد وين طالع؟ خليكم بلدك لا تروح لا تجي. فذلك هذول منعوا بعض الطلاب من أن يذهبوا إلى بعض البلاد التي فيها إسناد أعلى بهذا الحديث الذي أخذه فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاضل. الرامة هرمزي الحسن بن محمد بن خلاد، هذا أبو محمد الرامة هرمزي الذي هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هناك تكلم أنه في بعض العباد منعوا طلاب العلم أن يذهبوا إلى بعض البلدان ليأخذوا الأسانيد العالية. نعم. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. سعد عبد الولد وذلك بقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم. وتابعي تابع الصحابي دراسة سهلة مراجع موجودة. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. طبعا هو في ثواب، لكن بده تحمل عندما يطول السند تنظر بتراجم هؤلاء الرجال أين يجد ترجمتهم، فيصعب على طالب العلم الرجوع إلى تراجمهم. أما التابعين وأتباع التابعين والصحابة فيسهل الرجوع إلى تراجمهم، وهذا لا يقابل ما ذكرناه إلا الله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلو اللي هو الإنسان يذهب إليه أن يكون الحديث عالي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه روى هذا الحديث 4-5 أشخاص إلى أن وصل لي؟ فوجد الحديث 3 أشخاص فقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو بالنسبة إلى الرواية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشرف أنواع الرواية بالعلو. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف، أنتم مصنف ولا منصف؟ منصف هو مصنف. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف يعني مؤلف من المؤلفين أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. كما مثلا إذا كان الرواية من البخاري أقرب ما تكون لغيره من الذي بعد منه. وقد تكلم الشيخ أبو عمر هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، هذا اسمه موافقة جاي معنا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. هل عم يسمون موافقة أن يكون المخرج وافق أحد أصحاب الكتب الستة في شيخ شيخه مع علوه بدرجة أكثر؟ نعم جاي السلام عليه الله. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف واحد رواه 4 أشخاص وأنت عندك رويته 4 اسمه مساواة. أما الموافقة أن توافق في هذه الرواية شيخك وبيكون أخذ رجل، أنا أسموه موافقة. والبدل انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. المساواة أن تساوي بإسنادك الحديث من مصنف، والمصافحة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. مصافحة كأنك صافحته وأخذت الحديث عنه، فهو يكون أعلى منك بدرجة وأنت أعلى درجة. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. يعني تاريخ يعني تنهون له كتاب الموافقات. قال الذهبي في السير فيه 72 جزءا. الكتاب طبعا ابن عساكر. ووصفه السخاوي بفتح المضيف لانه ضخم انبأ عن تبحره في هذا الفن من العالي والنازل. والجزء نحو 20 ورقة ويكون كتابه بنحو 3 مجلدات. وعندي عن نور بن كثير انه نوع قليل الجدوى سعد. وذلك لان العالي والنازل من الفضلات يعني مو من الامور المهمه يعني مو كثير اذا كان اسناد اعلى من اسناد انه له الحين العظيمه لا من الاصول المهمه كما قال السيوطي في ليل طبقات الحفاظ بالنسبه الى بقيه الفنون. من هذا العالي والنازل الى الموضوع والمعلل والمضطرب ما وكل هذه ذو قيمه كبيره. لذلك ما كثير بيهتموا في زياده عن غيره. نعم لانه العلو تحت في الاسناد 5 اقسام. الاول وهو اعظمها واجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. هذا المقصود انه بدنا قريب الى رسول الله لكن إسناد نظيف صحيح. على ذلك اكثر ثلاثيات مسند الامام احمد بن حنبل فهي 3 اشخاص تابعي صحابي. بخلاف ما اذا كان مع ضعف فلا التفات اليه. عندنا اسناد عالي واسناد صحيح اسناد نازل واسناد صحيح وعالي وضعيف. لا الاسناد النازل الصحيح اولى من العالي الضعيف ولا سيما ان كان فيه بعض الكذابين المتاخرين ممن ادعى سماعا من الصحابه. قال الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي. نقله السيوطي في التدريب. في ناس إنه بس ينغر إنه والله أنا أخذت هذا الحديث لإسناد عالي لكن لو نظرنا لإسناده العالي يمكن ضعيف وغيره رواه بإسناد أنزل منه لكنه بإسناد صحيح. لذلك قال اللي بنغره بالتقييد العالي فقط بمجرد العلو هذا من العامة ليس من العلماء وليس من طلاب العلم. نعم. وقد حرص على هذا النوع من العلو حتى غال فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مصنف الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. أنا هو وفاته 852 هجري فما بينه وبين النبي 10 أنفس. هذا أعلى شيء 10 أشخاص. ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه 10 العشارية. مين؟ ابن حجر العسقلاني انتقى 10 أحاديث عشارية يعني في إسنادها 10 أشخاص منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته في مقدمة هذه الرسالة تبع 10 العشارية إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي شيخ من حجر الذين حملت عنهم. حتى العراقي مثل الهيثمي مثل نعم. وقد جمعت ذلك فقارب الألف ألف حديث اللي فيهن عشرات عن مشايخه لابن حجر العسقلاني في المسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث العشرة العشرية اللي جمعها هو فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي من هالألف حديث تبع مشايخه يعني رواه عن عشرة انتقى هذه العشرة أصحها أقواها يعني. وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 1189 هجري عن الشاكر عن المبارك. ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف من حجر عليها خطه كتبت في رمضان سنة 852 يعني قبل وفاته بقليل لأنه توفي 852 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر وقال وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان زمن السيوطي السيوطي توفي 911 ابن حجر 852 فابن حجر 10 أشخاص بينه وبين النبي الحافظ السيوطي 12 انه وين بعد الحافظ ابن حجر. من الاحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا لان بين السيوطي وبين النبي 12 بين الحافظ ابن حجر والنبي 10 وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا فهما اثنان زيادة على العشرة ذاك 10 شيوخ بينه وبين النبي والحافظ السيوطي 12. هذا أول قسم. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا لكي يعاني إلى رسول الله هون أن يكون عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش سليمان بن مهران وفاته 148 مرمانة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وفاته 150 ومالك صاحب المذهب المالكي مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله وفاته 179 وشعبة بن الحجاج وابن الورد العتفي وفاته 160 وغيرهم مع صحة الإسناد إليه يعني هينظر أنه ويجي إسناده إلى شعبة. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ من أشخاص وين في أشخاص أقرب فيه مثل سليمان بن مهران عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مالك بن أنس شعبة بن حجاج كأشخاص هلا ككتب عن الكتب الستة مثل هذه أقرب من غيرها من الكتب الأخرى موطأ مالك أقرب من غيره. وصورته أن تأتي لحديثه رواه البخاري مثلا وترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة مثل إسماعيلي روى أحاديث البخاري من طريقه والبخاري رواها من طريقه فقد يكون أحيانا بعض الروايات من رواية الإسماعيلي أعلى من رواية البخاري
الإنسان. الأول الموافقة، وصورتها أن يكون مسلم مثلا، مسلم صاحب الصحيح. روى حديثا عن يحيى، يحيى شيخ مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. إذا واحد روى الحديث اللي رواه الإمام مسلم من طريق آخر أعلى من إسناد مسلم، هذا اسمه شو؟ موافقة، الوافق بشيخه أو شيخه. الثاني البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق أن ترويه بالإسناد الآخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، فصار إذا الموافقة والبدل مثل بعضهم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع. والثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه في إسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. هذا من طريق النسائي، هذا من طريق غيره، لكن نفس العدد مساواة. وقال ابن الصلاح وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد منه كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد نصف ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. الرابع المصافحة، قال ابن الصلاح هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. هذا كلها الحكي في عصرنا مو موجود إلا، وذلك عم أقول وهذا من نوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 1355 هجري، يعني في الحكي أحمد شاكر رحمه الله، وحين طبع الكتاب للمرة الأولى وسنة 1371 حين طبع للمرة الثانية، تمام ما في عنا رواة لا مساواة ولا مصافحة، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليسا في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده. قال ابن الصلاح اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. كل ما موجود زماننا إلا هذا الإمام النووي رحمه الله في عصره كان روى البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذول رواهم من أسانيد المتصلة من عنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أخذ بالأسانيد المتصلة. لذلك ليش روى الأربعين النووية؟ فكذلك بالأذكار النووية آخر حديث في الأذكار ذكروا حديث تحريم الظلم، حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال هذا الحديث رويته مني إلى رسول الله بالإسناد المتصل، وكله مسند متصل مسلسل للدمشقيين من عند النووي إلى أبي ذر الغفاري. أبي ذر الغفاري زمانه إجا كذلك إلى دمشق ثم رجع إلى المدينة وتوفي هناك. هذا ذكر إسناده اللي بده، هذا الإسناد موجود في آخر الأذكار للنووي، ذكره من عنده إلى رسول الله في إسناد متصل عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما في شيء من هذا، هذا نحن نأخذ من الكتب. رواه البخاري نأخذ عن البخاري، رواه مسلم نأخذ عن مسلم، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. أما ما عاد بقي هناك أسانيد متصلة، يعني واحد يأخذ من شيخه لشيخ شيخه إلى 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 حتى يصل للبخاري، حتى يصل لمسلم، حتى يصل للترمذي والنسائي أبو داود وابن ماجه، ما بقي يعرف من هذا. وين وصلنا شيخين؟ القسم الرابع من أقسام العلوم. قال ابن الصلاة لا نور في النار. ثم حكى عن أبي المظفر ابن أبي سعد السمعاني، أبو سعد السمعاني عبد الكريم صاحب الأنساب، كتاب الأنساب السمعاني، هو أبو سعد السمعاني، وهذا أبو المظفر ابنه عبد الكريم، وذاك اسمه عبد الكريم بن محمد. فأبو المظفر وفاته 615، وأبو سعد 560. أنه روى عن الفراوي، من هذا الفراوي؟ محمد ابن الفضل، وفاته 530، حديثا ادعى فيه انه كأنه سمعه هو او شيخه من البخاري. فقال ابو المظفر: ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخفق وجه هذا النوع من العلوم. القسم الرابع من أقسام العلوم: تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد. تنظر أحيانا تضبط اثنين تلاميذ قرأوا على شيخ واحد قرأ عليه من 40 سنة والثاني الآن عم يقرأ عليه، فما في الأولان يلي إسناده عالي وإجا الثاني، بينما السلسلة نفسها هداك عم يروي عن شيخه وهذا عم يروي عن شيخه، لكن واحد روى عن شيخه منذ 40 عاما والآن روى عن شيخه الآخر الآن في هذا الوقت الحاضر. هذا تقدم نسبي، فإن كان العدد ما راح يصل إليه، لكن بين طالب قديم طالب جديد وكلاهما يرويان عن شيخ واحد. تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا بعدد الإسناد. قال النووي في التقريب: فما أرويه، من النووي يعني، عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم بتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. البيهقي وفاته 458 وابن خلف وفاته 487. فصفي قضية قدم الرواية أما نفسه اثنين لشيخ واحد. وقد يكون العلو لتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا لا بالنسبة إلى أسناد آخر ولا إلى شيخ آخر، وهذا القسم جعل بعضهم حق التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ وجعله بعضهم 30 سنة. بين واحد من 50 سنة روى عن الشيخ واحد من 30 سنة، يعني تقدم نسبي. هذا القسم الخامس العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما ما سمع منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال بالتدريب، ويتأكد ذلك في حق من اخترق شيخه أو خريفة. واحد روى عن شيخه لما كان بتكامل القوة، واحد روى عن شيخه هو اختيار خرفان، لكن روايته الأخير مو مثل رواية المتقدم اللي رواها عن الشيخ وهو صاحي. يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر الذي سمع منه عندما خرف. ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. ففي العلو يصير النزول إلى الوراء. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، فلا مو هذا الأصل. فماذا يقول هذا القائد بما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ فالأقرب رجالا هو العالي. وحق وهذا القول محكي عن الوزير نظام الدين نظام الملك، نظام الملك اسمه الحسن ابن علي، وفاته 485. وعن الحافظ السلفي، الحافظ السلفي احمد ابن محمد ابن سلفة ابو طاهر السلفي نسبة إلى السلف نسبة إلى جده الذي اسمه سلفة، أحمد ابن محمد ابن سلفة السلفي أبو طاهر، وفاته 576. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، العلو فاضل والنزول مفضول أقل. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. عندما يكون عندنا إسناد عالي رجال ثقات وإسناد نازل رجال ثقات لكنه من الأئمة ومن الحفاظ، فيقدم النازل على العالي لذلك. كما قال وفي من وفي ابن الجراح الرؤاسي 197 وفاته لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ إسنادين، واحد أعلى من الثاني، لكن الثاني الأعلى فقراء قالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه. إذا وإن كان أنزل فهو أقوى من العادي. وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، لأنه هو كمان تعليق. قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أثقى أو كان متصلا بالسماع، وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمد أو نحو ذلك. إذا كان الإسناد النازل رجاله أئمة فقهاء حفاظ، أولى من ذلك العالي الذي رجاله ثقات عاديين. قال في التدريب قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي مرمان ألا أحمد بن محمد بن سلف أو طاهر الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو من الجهلة. كرواد عاديين لا والله النازل فقهاء حفاظ أولى من العالي اللي قالوا عاديين على مذهب المحققين من النقلة. والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. على الأصل دليل العلو لم يكون إسناده أقوى مع القرب قريبا وأقوى من النازل، أما هذا من ناحية الفقه هذا محسوس رجال أنزل، لكن الفقهاء حفاظ محدثين علماء الذين قدموا على ذلك. قال شيخ الإسلام ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علوم الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم. هنا صار عنايتهم بالعالي والنازل بس، وجعل كل مقصده أن يأخذ الحديث عاليا فقط، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا اثنين، واحد نازل وصحيح، واحد عالي وضعيف، الإسناد النازل مقدم على العالي الضعيف. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه. النوع 30 معرفة المشهور من وقفوني. والحمد لله رب
القادم فقط الأسبوع القادم لتنسي
الأسبوع القادم أخواننا ما رح نستني عن الدرس، أنه في امتحانات الأسبوع الآتي واللي بعده، بعدين نشوف فيما بعد ماذا يحصل، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى.